الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند الحدث الثالثة من القواعد التي تظهر البدع إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائما ثابتا، والمانع منها منتفيا، فإن فعلها فإن فعلها بدعة. إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائما ثابتا والمانع منها منتفيا، فإن فعلها بدعة، كالتلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، كأن يقول نويت أن أصلي الظهر كذا 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 إلى آخره، كما كنا نسمع أو ما زلنا نسمع، فهذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه فعل ذلك. الأذان أيضا لغير الصلوات الخمس، مع أن كل هذا عقلا لا مانع أو قياسا يجوز، لكن مدام أنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إليه، وفعله بدعة إذ تفعله تعبدا وتقربا إلى الله. والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة، أيضا نشوف مثل هذه الأشياء. لا، أيضا نستطيع أن نقول الصلاة أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر وقبل الفريضة، مثال آخر نضيفه. تمام، تعمد الاجتماع على الصلاة جماعة في زمن ومكان معين، وخرج على ذلك ما شئت. التزام الدعاء جماعة بعد كل درس كما أشار بعض إخواني شيخ محمد أو غيره، يلا قول ورايا أنت معايا وقول ويهللون من أين. تمام، قال النبي وقال الأصحاب وكانوا العلماء ومنهم ولم يوصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عنه. تمام، فالتزام الدعاء جماعة بعد كل درس من الدروس كما مشهور عند البعض، وعلى ذلك فقس على أصل هذه القاعدة، إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائما ثابتا، يعني كان موجود والمانع منها منتفيا، ما في مشكلة، إيه المانع أنها تمنع؟ الحال هو الحال والوضع هو الوضع والصورة هي الصورة، لماذا لم تنقل أو لماذا لم تفعل؟ فإن فعلها على وجه التقرب والتعبد فهذه بدعة. بالنسبة لهذه القاعدة يرتبط بيانها بمعرفة السنة التركية، السنة التركية، والمقصود بالسنة التركية أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور، وإنما يعرف ذلك بأحد طريقين. ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور، وده بيعرف بطريقين. الطريق الأول تصريح الصحابي، أعرف إذا أن الرسول ترك، يبقى التصريح الصحابي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك كذا وكذا ولم يفعل، كقوله صلى العيد، أي النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان ولا، يبقى معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان والإقامة. تمام، يبقى هنا ما يصح فيه الاستحسان ولا التغيير كما سيأتي لاحقا، يبقى تصريح الصحابي بذلك خلاص، يبقى هنا عمل بقول الصحابي أو لا. تمام، لو أنا شككت بقول الصحابي وفي نقل الصحابي يبقى كلام غير مرضي في هذه الصورة، ودي افتئات على حق الصحابي. الثاني عدم نقل الصحابة رضي الله عز وجل عنهم للفعل الذي لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن، وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخول في الصلاة وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل مأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما دائما، ها ده محل الحظر، دائما بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات، كما يقول لك التزام الدوام على ذلك. تمام، حتى لا تدخل بحد لتيبة. إذن تصريح الصحابي بالشيء، عدم نقل الصحابة، ممكن يشكك في نقل الصحابة؟ تمام، فده كلام خطير، ما يمكن وما تنقلش، ده كلام في منتهى الخطورة. تمام، يبقى عدم نقل الصحابة رضي الله عز وجل عنهم للفعل الذي لو فعله صلى الله عليه وسلم لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله. ودي سبق أن ده أصل عند الحنابلة وعلى العمل عند المالكية، فيما لو نقل عن صحابي وثبت عنه يبقى في هذه الحالة بيدخل في حد السنية ويعتبروه إجماعا وعليه العمل بين الصحابة بهذا القيد. يبقى عدم نقل الصحابة رضي الله عز وجل عنهم للفعل الذي لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا توفرت أو نقول لنقل إلينا إذ لم ينقل، يبقى ما في شيء في وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المؤمنين الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يفعل وفيما يترك على حد سواء، وترك صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يترك صلى الله عليه وسلم الفعل لعدم وجود المقتضي له. يبقى عندي في ثلاث حالات في ترك صلى الله عليه وسلم الفعل أو الأمر: أن يترك صلى الله عليه وسلم الفعل لعدم وجود المقتضي له. إيه المقتضي؟ العلة اللي عاوز يفهم من أجلها، السبب، العلة، السبب، المناط اللي هتطلب عليه العمل، المقتضي. تمام، وما في مانع ممكن يفعله والأسباب مهيئة لذلك ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وما عنده موانع يفعله، يبقى بقول ده إقامة المقتضي واندفاء الايه؟ واندفاء الموانع. تمام، يبقى كترك قتال منيع الزكاة، فهذا الترك لا يكون سنة. ايه الصورة هنا؟ الصورة هنا انه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع احد الزكاة، فلما جاء في عصر ابي بكر قال لو منعوني، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى النبي صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعه. والعقال اللي هو يعني الحبل الذي يعقل به البعير، ويعني المقصود هنا قدر قيمة العقال وليس الايه القدر القيمة لقتلتهم عليه. طب هذا لم يحدث في عهد النبي لكن حدث في عهد ابي بكر. تمام، يبقى وجد المقتضي لذلك، وجد السبب لذلك، بسموه بقى إقامة المقتضي وانتفاء الايه؟ وانتفاء المانع. لماذا منعتم؟ واضح كده بدأ اسمه المقتضي او السبب او المناط، الحكم اللي ينبني عليه اصل العمل والمانع منه. الحالة الثانية ان يترك صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المقتضي. يبقى الصورة الاولى او الحالة الاولى عدم وجود المقتضي، الثانية وجود المقتضي بسبب قيام مانع يمنع من فعله. بسبب قيام شيء يمنع، يبقى نحن قلنا إقامة مقتضي انتفاء ايه؟ طيب هنا وجد المقتضي وانتفى المانع. تمام، لا قام المانع، يبقى هنا قام المانع بمنع الايه؟ الفعل. ادنا مثال. ايه المثال؟ كتركي صلى الله عليه وسلم فيما بعد قيام رمضان جماعة، صح؟ ايه المانع من قيام رمضان جماعة بعدما فعل جماعة او على الخشية ان تفرض؟ يبقى دي الايه؟ دي الايه؟ دي المانع. لاجل ذلك فنام الامر، فجاء عمر فجدد ما كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لاحقا ان شاء الله. يبقى وجود المقتضي، وجود السبب مع وجود الايه؟ مع وجود المانع من ذلك، كترك صلى الله عليه وسلم فيما بعد قيام رمضان جماعة بسبب خشية أن يكتب قيامه على أمته أي وجوبا، فهذا الترك لا يكون سنة. الحالة الثالثة أن يترك صلى الله عليه وسلم الفعل، طبعا دي فرد على الذين يقولون ويتمسحون في إطلاق البدعة بأن عمر قال نعم البدعة هذه، طبعا هذا كلام سخيف جدا رد عليه الشاطبي في الاعتصام وأطال الرد فيه على العز بن عبد السلام وغيره من تقسيم البدع إلى أنواع وأشكال، فهذا الترك لا يكون سنة. الحالة الثالثة أن يترك صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المقتضي وانتفاء الايه؟ وانتفاء المانع. يبقى عندي كم حالة؟ كم؟ الأولى عدم وجود المقتضي وانتفاء المانع، وجود مقتضي مع وجود مانع، ها وجود مقتضي وانتفاء الايه وانتفاء المانع. كيف يكون تركه صلى الله عليه وسلم والحالة هذه سنة كتركه الأذان لصلاة التراويح، تمام. وبهذا يعلم أن تركه صلى الله عليه وسلم إنما يكون حجة، فيجب ترك ما ترك بشرطين، الشرط الأول أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور مع وجود المقتضي لفعله صلى الله عليه وسلم بشرط انتفاء المانع، علمنا بذلك أنه صلى الله عليه وسلم إنما تركه ليسن لأمته تركه. يعني ندي مثال، مثلا في مسألة زكاة الفطر، صح؟ إقامة المقتضي وما في مانع، صحيح؟ وجود المقتضي إن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أموالا ما حصل لا النبي في عهد النبي ولا في عهد الصحابة. يبقى هذا كلام جاء من فيما بعد، والأجل ذلك فهي لا تدخل في محل النزاع ولا في محل السبب، مش هذه عبادة. إذ قال الصحابي فارض رسول الله مع وجود إقامة المقتضي واندفاع المانع من خروج المال، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل جمعها وأقام عليها أبو هريرة في كما في حديث البخاري، ها صدقة رمضان، زكاة رمضان، جمعها طعاما ثم أقام عليها من يحرسها، قصة الجنة عبد هريرة لو تعرفون هذا الكلام، صحيح. يبقى هذا هذا مثال. أما إذا كان المقتضي لهذا الفعل منتفيا، يبقى الأول نقف عند هذه الجزئية، أستطيع أن تقول بناء على هذا الذي سبق قاعدة عدم النقل نقل كده نقدر نفهمها، عدم النقل نقل لطرد، نقدر نفهم دي باللي احنا قلناه، عدم النقل نقل لطرد. ما تنتوا تقوليش جراف، يمكن نقل مش موجود، بعمل فيما بين يدي وفيما نقله الأئمة، ما تركوا شيئا إلا وحاصروه ودونوه، فإن غاب مصدر غنى عنه الآخر، والحمد لله رب العالمين هذا موجود. ما تمشي تقول لك ما يمكن في المفقودات اللي راحت، لا، اللهم حفظ دينا سبحانه، إن فقدت المئات لو بقي واحد دل على ما فقد في المئات، واضح؟ يبقى ما تقولش ما يمكن وما كانش، لا، ده كلام عقل سخيف لا يجوز أبدا أن ينسب إليه الصحابة ولا أن ينسب إليه الحفظ في القرآن لدينه، هذا خلل في أصل المعتقد، تمام؟ أيضا القاعدة اللي احنا قلناها دايما، الأصل في العبادة المنع إلا لنص، إلا لنقل، تمام، وعدم نقل للترك. طيب شيء آخر، إذا كان المقتضي لهذا الفعل منتفيا، السبب مش موجود، فإن تركه صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل عندئذ لا يعد سنة، هو مش موجود أصلا، المنتفي غير غير موجود. هديك مثال، بل إن فعل ما تركه يصير مشروعا غير مخالف للسنة. أنا لفت نظري شيء، ويمكن زمان ما كنت بخرج برا خارج المحافظة وكده في بعض الخطب، وبعدين لفت نظري عاملين فتحة صغيرة كده جنب المسجد، يعني فلفت نظري وأنا قاعد على المنبر، فوجدت إنه واحد راح طالع فتح باب كده وراح طالع منه، فأنا طبعا قاعد عايز ببص وراح فين ده، خد السماعة معاه وراح طالع فتح الباب وطلع وراح أذن بره بالميكروفون. طب ما انا فاهم، طب نطلع بقى فوق. طيب يعني انت رحت معايا كده ازاي؟ فطبعا جريت المساله، طب وايه اللي بيعمله ده بقى؟ طب انت طلعت قلت قدام ما عملت، طب ما هي انا قلت في الميكروفون. طيب طب هتعمل بقى وتعمل بقى، يطلع على المناره خلاص، وبقى مكان سيب الميكروفون، ما المسجد حادث، والاصل في الاذان هو ليه طلع على المناره اصلا؟ ايه العله؟ تعال انت كده الان اطلع على مسجد بلال هذا كده واطلع واذن، محدش يسمعك شعلة وراك، وخبرك ازاي محدش يسمع، لكن تعال اطلع على اعلى عمارة بجوار المسجد واذن، مع انت الصوت النحيف الغلبان ده هتسمع ناس كتير هيسمع ولف براحتك بقى. لكن ادفع بقى على مسجد كده زي كده او مثلا بيت دورين ولا حاجه وجنبه ادوار شاهقه ولا حد يسمعك ولا اللي جنبك ولا اللي في الشارع. طب الان هنا السبب المقتضي ده اللي عنده ان يطلع على اعلى مناره ويؤذن. طب الان جاء المستجد او جاء الشيء الحادث هذا الميكروفون، والميكروفون انت الان حط الميكروفون ايضا على الضوء الثاني واذن، صح؟ مش هيسمعك بكفه الا مين؟ الجو المحيط بيك، صح؟ تعال اطلع على اعلى عماره وضع الميكروفون واذن كده بقى ممكن يسمعك اللي عنده كليات جويه، صح؟ يبقى هنا مناط الحكم فين؟ ولذلك تلحظ انه اعلى صوتا اعلى واندى، اعلى واندى. يبقى العله ايه؟ علو الصوت، وعلو الصوت في كثرة البلاغ والبيان، صح؟ قامت مقامه. يبقى انا طلعت بالسرداب دي وطلت ده المسجد ايه اللي ما ده تنطه؟ يبقى اطرق كل ده بقى واطلع على المنارة وهاتك يا عم بقى قول براحتك، صحيح؟ ده كان شيء غريب. فهنا خرجها في هذه الجزئية. انا اقول هنا ايه؟ يبقى الاذان في ميكروفون داخل المسجد، هل في مانع؟ هل في مانع؟ ما في مانع، ليه؟ تحققت العلة وزيادة، تحقق المطلوب وزياده، صحيح؟ صحيح. يبقى هنا ايضا يشترط في هذا المقتضي الذي يوجد بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا يكون قد حدث بسبب تفريط الناس وتقصيرهم. ركز بقى جزئيه مهمه هنا. يشترط في هذا المقتضي الذي يوجد بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا يكون قد حدث بسبب تفريط الناس وتقصيرهم. هل يمكن الصحابة يكون فرطوا؟ هذا مستحيل. يعني حال الصحابة اللي بنستقر عنهم هذا وهذا المجهود البديع الذي هم فيه، تمام، والسؤالات والمذكرات وحتى في التابعين ومن بعد، هذا مستحيل. ممكن تأتي الخيبة بعدين، تمام؟ فما تتخرجش من المسائل بقى إقامة المقتضي وانتفاء المانع، لا خلاص ابدأت القصة، تمام؟ ألا يكون قد حدث بسبب تفريط الناس وتقصيرهم كفعل بعض الأمراء ومروان ابن الحكم في تقديم الخطبة على الصلاة فيه. الأصل ايه؟ العكس، تمام؟ لا هو قدم، ليه قدم؟ حتى لينفض الناس قبل سماع. عقلا يمشي، لكن نقلا، عقلا ممكن، نقلا ما حصل، تمام؟ وليد اعترض عليه بهذا الشيء. وده يعني نقل ابن تيمية انه سبب هذا هو التفريط، تفريط هنا ولي الامر هنا بهذا الشيء، تمام؟ يقول فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم خطبه يقصد بها نفعهم وتبليغ نفعهم وتبليغهم وهدايتهم، وانت قصدك اقامه رياستك، مساله مظهره بقى وان عمل يعني ايه الشيء الجديد. فهذه المعصيه منك لا تبيح لك احداث معصيه اخرى، تمام؟ بل الطريق في ذلك ان تتوب الى الله وتتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الاقتداء الصلاة المستقيم شيخ الإسلام رحمه الله. يبقى هنا بشير إشارة إلى أنه إنشاء عبادة أو التوسع في عبادة لم تكن في عهد النبي ولا في عهد الصحابة، إنشاء عبادة أو التوسع في عبادة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة. الشرط الثاني انتفاء الموانع. الشرط الثاني، يبقى هنا قلنا الشرط الأول أن يوجد السبب المقتضي لفعل النبي أو للفعل. الشيء الثاني انتفاء الموانع، فإنه صلى الله عليه وسلم قد يترك فعل أمر من الأمور مع وجود المقتضي له في عهده صلى الله عليه وسلم بسبب وجود مانع يمنع من فعله، علمناه أو جهلناه. يبقى هنا نقول ما الحكم، ما الحكمة من الفعل، ما الحكمة من الترك؟ علمناه أو جهلناه، ما الحكمة من الفعل؟ علمت الحكمة أو جهلت الحكمة، هل أتوقف تنفيذ على؟ ما الحكمة من الترك؟ هل يتوقف الاتباع على معرفة الحكمة؟ لا، يبقى الأصل الامتثال مع محاولة إدراك الحكمة من النص أو من خارج النص. وذلك تركي قيام رمضان مع أصحابه في جماعة بعد ليالي، وعلل ذلك بخشية أن يفرض عليهم، وعلل ذلك
بخشيته أن يفرض عليهم. فإذا زال المانع بموته صلى الله عليه وسلم كان فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم إذا دلت على هذا الفعل الأدلة الشرعية مشروعا غير مخالف لسنته. مات النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما عاد تفرض، ما عاد فريضة، يعني بقت كنليه، لكن من السنة المؤكدات جاء عمر رضي الله عنه وأشهرها جماعة ثانية رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وهذا لا يعني جريان قول عمر نعمة البدعة هذه على تعميم أنه في بدعة حسنة وبدعة سيئة. الخلة الرابعة ونقف عندها إن شاء الله، كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم فإنها تكون بدعة، بشرط أن يكون المقتضي لفعل هذه العبادة قائما والمانع منها منتفيا على نفس الأصل، لكن ننظر بقى فيما فعله الصحابة وفيما قالوا الصحابة.